أن تصلي عليه وإن صلي عليه، والله تعالى أعلم. ننتقل إخواني حفظكم الله إلى حوادث السنة الأخيرة، حتى المقام لعله ما يتسع لكثير توسع، والله المستعان. نعم، أنبهكم تنبيه قبل أن يقرأ علينا، تذكروا ترتيب السنة عنده أنه يبدأ من ربيع، لذلك بعض الحوادث يمكن ننقلها إلى السنة 11. نعم، لكن هو السنة 10 تنتهي عنده لأنها انتهت في ربيع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلنا بمحرم تكون وفاته في السنة 11. أحسنت. نعم، اقرأ شيخ.
ومات إبراهيم في العام الأخير.
الحادثة الأولى من حوادث السنة 10 وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره يرامي 17 شهرا وقيل غير ذلك، أجمعوا أنه ما أتم سنته. المشهور أن عمره كان 17 شهرا. توفي هذا الولد، ولد النبي صلى الله عليه وسلم، في ربيع الأول من السنة العاشرة، على خلاف طبعا إخواني قيل قبل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إخواني كما في الصحيحين: إن العين لتدمع والقلب ليحزن، نعم، ولا نقول إلا ما يرضي، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن. نفهم منه إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يحزن ويتأثر، ونفهم منه جواز البكاء على فقد الحبيب، لكن ليس البكاء الذي فيه صراخ وعويل مما نهينا عنه. من الأشياء المتعلقة بوفاة إبراهيم مسألة مشهورة جدا جدا في الصلوات. أحسنت. كسفت الشمس يوم وفاته، فظن الناس أنها كسفت لموت إبراهيم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته إلى آخره. إذن هذه من أبرز المسائل التي نذكرها أخواني في وفاة إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وبكى عليه وحزن عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة لما كسف الشمس أن ليس الكسوف متعلقا بموت إبراهيم. وجاء في بعض الأخبار عن بعض الصحابة أخواني، يصححها بعضهم ويضعفها بعضهم، أنه لما سئلوا لماذا يعني توفي ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنه لو عاش لكان نبيا ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الحادث الثاني إخواني، بعضهم نعم عن الصحابة يذكرونه فيما أحفظ، وحتى هذا متوقع يعني أهل العلم منهم من يصححه ومنهم من لا يصححه موقوفا، والله تعالى أعلم. نعم.
والبجلي أسلم واسمه جرير.
جرير بن عبد الله البجلي الصحابي المشهور جدا أسلم في هذه السنة في العام الأخير. سبحان الله إخواني، الذي يريد الله به خيرا يرفعه وإن قلت سني عمره وإن قلت صحبته زمنا، إلا أن الله رفعه فضلا وقدرا. يا رامي، قد يكون التزامك واستقامتك قصيرة، ولكن ينفع الله بك ما لم ينفعه غيرك ممن عاش أكثر منك. النووي توفي ما وصل الأربعين، الإمام النووي رحمه الله الذي الناس كلها لا يمر يمكن يوم إلا ويذكر النووي ويترحم عليه، حتى قال الذهبي: ليتني أعلم ماذا فعل النووي بينه وبين ربه حتى جعل الله له هذه المنزلة، رحمه الله. وهذا عمر قصير، وكذلك غيره من الأئمة الإسلام. هذا الرجل إخواني رضي الله عنه أسلم في السنة العاشرة. نذكر إخواني حفظكم الله أنه أسلم في رمضان، في أواخرها في رمضان شهر 9 في ترتيب الهجرة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة، صنم عند دوس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحب الشرك ويكره الشرك ويقلقه الشرك، لذا طالب العلم الموفق هو الذي أشد شيء يغضبه الشرك، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ متضايق، من يريحني من ذي الخلصة؟ فانتدب جرير بن عبد الله البجري مع عدد من الفرسان فقال: يا رسول الله، أني امرأ لا أثبت على الخيل، فادعوا الله، لا أثبت على الخيل، فادعوا الله أن، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وأصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى وأحرق الصنم وقتل وفعل ما فعل في المشركين. نقول أيها الأحبة، من لطائف التي تذكر عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه يقول: ما حجب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما إيش، ما جعل بيني وبينه حجاب يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا رآني إلا تبسم، ولا رآني إلا، انظروا إلى مسألتين. المسألة الأولى: عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما رآني إلا تبسم. والمسألة الثانية إخواني حفظكم الله، انظروا إلى فضل هذا الصحابي الجليل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه ويتبسم في وجهه. اليوم يا أحبة، من علامات الالتزام الكشرة وتقطيب الجبين، بل أقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، حدثنيها رجل حافظ لكتاب الله من أهل البوسنة اسمه عابدين، قال: والله إن معاشر السلفيين في البوسنة يعرفون بتقطيب الجبين، بينما تجد غيرهم ممن يخالف منهج أهل السنة والجماعة تجده سمحا ومنشرحا وأخلاقه عالية. هذه مصيبة أخوان. أنت إن كنت صادقا سلفيا صادقا فإن السلفية أخلاق وعقيدة ومنهج وسلوك، وليست نسبة وتسمية أبدا، والله ليست نسبة ولا تسمية، وإنما هي منهج رباني، انتساب لجيل عظيم شريف. إن صدقت أفعالك وأقوالك وأعمالك وأخلاقك، صدقت فعل ذلك الجيل، فأنت سلفي أيا كنت وأينما كنت. وإن لم تكن كذلك، والله لو أنشأت 1000 مجموعة، مجموعة أتباع السلف، وسميت نفسك السلفي، ولا أخلاقك ولا أعمالك ولا أفعالك ولا معتقدك على معتقد السلف، فلن ينفعك ذلك. النسبة لابد عليها من بينات وأدلة. فأقول إخواني، ينبغي أن يتحلى معاشر أهل الاستقامة أصحاب المنهج الطيب، ينبغي أن يكون الواحد منهم سمحا، يكون كالجمل الأنف، يعرف في المسجد، يمدح في المسجد، ويثنى عليه بماذا؟ بسمته وحسن خلقه، ومن ذلك الابتسامة. لا تظن أن تقطيب الجبين وتعبيس الوجه يجعل لك مكان، لا والله. قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لذلك إخواني، ينبغي أن يكون الإنسان هينا لينا سمحا، لا أعني مائعا، لا، ليس له حدود ولا يحترم ولا يهاب، لا، توسط، سماحة مع شيء من الاتزان. فينبغي أن يكون هكذا حال طلبة العلم. لو تتأمل إخواني حفظكم الله، وأنا أول مقصرين، تجدون إخواننا ليس لهم تأثير في المساجد. لما؟ يعني بينهم وبين الناس حواجز، حواجز كبيرة جدا من جلافة سامحوني وصعوبة وشدة. الناس يحتاجونك، فلا تحرم الناس من الخير الذي عندك والفضل الذي عندك بسوء خلقك، نسأل الله السلامة والعافية. قلت لكم وأعيدها أخواني، محمد بن عبد الله صلى عليه الله مؤيد بال، ومع تأييده بالوحي، قال الله: ولو كنت فظا غليظ القلب، مع تأييد الوحي، مع وجود الوحي، ينفض الناس من حوله لو لم يكن يتبسم في وجه جرير، وتأخذه الجارية ويمازح فلان، ويكون هينا لينا سمحا. أسأل الله أن يجملني وإياكم بمحاسن الأخلاق. نعم. نقول إخواني اليوم، هذه من مظاهر الفظاظة كما قلت لكم، وحدثنيها أحد الفضلاء من العوام، قال: أنا ما أحب الشيوخ. لما؟ قال: أول ما يستقيم التلفون يبطل يرد على الأرقام، ما له منصب وله مكانة. لا أعني ممن أشغلهم الله بطلب العلم، الذي لو أراد أن يجيب على المكالمات يمكن ما يصلي. وعملت عند شيخي حفظه الله، الشيخ مشهور بالحسن، في مكتبته، فوالله لو أن الشيخ أجاب على كل مكالمة لما استطاع أن يكتب حرفا ولا أن يصلي ولا أن يأكل، ما يسكت. هذا رأي عيني، أنا أراه. فمثل هذا لو ما أجاب هذا يعذر. أما أخ بسيط جدا ما يجيب، بينه وبين الناس كما يقولون يكلم الناس من برج عال، ما يجيب، بينه وبين الناس حواجز، لما؟ لما؟ اعلم أن الله جل وعلا أنعم عليك بنعمة، فإياك أن تكون شحيعا وبخيلا بها. إذا الله أتاك شيء من العلم تذكر أن الله جل وعلا تفضل عليك وأنعم عليك، فكن نافعا لإخوانك، صلى الله أن ينفعنا وأن ينفع بنا. الحادث أخواني التي بعدها الثالثة، قال نعم.
وحج حجة الوداع قائما ووقف الجمعة فيها آمنا.
سادة.
وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم.
الحادثة الثالثة أخواني حج النبي صلى الله عليه وسلم. حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة اتفاقا، وما حج قبل ذلك. وقيل يراني في سبب تأخير حجه، مع أن الفقهاء والأصوليون يقولون الأمر على الفور، وإن قرر العلماء أن الحج فرض في التاسعة فلما أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه، والأمر على الفور عند الأصوليين على الراجح. نقول يا كرام، قيل لأن في السنة التاسعة كانت مظاهر الشرك والوثنية قائمة، لا يليق أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم رأس هذا الدين، رأس الإسلام، رأس المسلمين، وفي شرك وفي عراء في البيت. نعم. نقول نقول إخواني صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم حج، قصد مكة في أواخر ذي القعدة، وحج قارنا. ما معنى قارن يا أبا النور؟ نعم، لا، قرن الحج مع العمرة، يهل بعمرة لكن لا يتحلل منها، ويسوق الهدي، ويسوق ساق معه الهدي. أخبرت عائشة أنها كانت هي تقلد له الهدي وتشعره وساقه النبي صلى الله عليه وسلم معه. طبعا أشرت إلى ذلك لأن الناظم قال وحج حجة الوداع قارنا، والحج ثلاثة نسك يا علاء: القران والتمتع والإفراد. القران حج النبي صلى الله عليه وسلم، لذا ذهب المالكية والشنقيطي من المتأخرين إلى أن السنة في الحج القران، وذهب غيرهم إلى أن السنة في الحج التمتع، وذهب بعضهم إلى أن السنة في الحج الإفراد. مسألة ترى فيها خلاف، والله أحسنت، حتى صفة حجه اختلف فيها هل هي قران أو غيره أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. المسألة فيها سعة وفيها سعة وفيها سعة، من يتيسر له الحج كل عام لا يضيق على نفسه ولا يتبنى مذهبا وقولا فقهيا واحدا يجمد عليه ويبدع مخالفه في أن الحج يجب فيه التمتع.
ولو لم أسق الهدي لأحللت.
نعم.
إذن هذا لا يدل على أن بأفضلية
أفضلية التمتع وليس وجوبه، إذ لو كان واجبا لما حج أبو بكر ولا ما حج عمر ولا حج غيرهم غير التمتع، لأنهم يعني أدرى الناس وأوعى الناس وأسمع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله هذا إن دل على شيء فيدل على الاستحباب، وهذا محل يعني نكاد نقول أكثر كلمة الفقهاء على الاستحباب يتفقون على ذلك، لكن من يقول بالوجوب هنا الإشكال، من يوجب التمتع والله تعالى أعلم. نعم. نقول إخواني حفظكم الله، وقف عرفة، ماذا قال الناظم يا سامي؟ ووقف الجمعة،
ووقف الجمعة فيها آمنا.
صح ذلك من حديث عمر بن الخطاب، جاءه يهودي فقال لو نزلت علينا آية عندكم، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وهي آية اليوم أكملت لكم دينكم، وكما أشار لها الناظم وسأتحدث عن تضمينه للآيات في الشعر. نقول إخواني أي آمنا، يعني بلا خوف وبلا شيء. نقول إخواني حفظكم الله، فيقول عمر لذاك اليهودي قد عرفت ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، يوم الجمعة. إذن هذا دليل من الصحيحين لأن وقفته كانت يوم الجمعة. قال وأنزلت في اليوم بشرى لكم. هذه الآية نزلت إخواني على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. ما معنى قوله بشرى؟ الله جل وعلا لما قال يا رامي اليوم أكملت لكم دينكم، هذه بشارة بأن الدين فلن تحتاجون إلى شيء آخر، لا يوجد دين جديد، انتهى الدين. نعم، نقول أيها الأحبة هذه الحادثة الثالثة.